الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان خلاصة ما تقدم في كيفية استنتاج اليقين من التواتر بحساب الاحتمالات خطوات. الخطوة الأولى أن التواتر يستدعي كثرة في الأخبار. الثانية أن كل خبر من الأخبار فهو في حد ذاته يحتمل الصدق والكذب. الخطوة الثالثة أنه إذا انضم إلى هذا الخبر خبر آخر ففي هذا الخبر الثاني أيضا احتمال الصدق والكذب. الخطوة الرابعة أن انضمام الخبر الثاني إلى الأول يجعل الذهن أمام معطى جديد، لأن على الذهن الآن أن يدرس قيمة احتمال الصدق أو الكذب بلحاظ مجموع الخبرين. الخطوة بلحاظ مجموع الخبرين. الخطوة الخامسة، شو اتفقنا، الخامسة ولا الرابعة؟
خامسة.
الخطوة الخامسة أن دراسة قيمة احتمال الخطأ بلحاظ مجموع الخبرين تكون بضرب قيمة احتمال الخطأ في الأول، يعني في الخبر الأول، بقيمة احتمال الخطأ في الخبر الثاني، وذلك بسبب أن احتمال الخطأ في المجموع ينشأ من احتمال تعمد كلا المخبرين للكذب أو من احتمال خطأ كلا المخبرين. نحن نشوف كل خبر من الأخبار لدينا في احتمال الصدق، في احتمال الكذب. تعال إلى احتمال الكذب. احتمال الكذب ما هو منشأه؟ بماذا تفترضون أن الخبر يحتمل فيه الكذب؟ لا يخلو، إما أن يكون متعمداً للكذب وإما أن يكون أخطأ اشتبه. الآن نحن لا نريد أن ندرس قيمة احتمال كل واحد من الأخبار. نريد، لدينا خبر متواتر، يعني لدينا عدة إخبارات، لدينا 10 100. نريد أن ندرس قيمة احتمال الخطأ بلحاظ المجموع. طيب احتمال كذب 100 خبر من أين ينشأ؟
من خطأ،
من احتمال أن يكون هؤلاء 100 كلهم لديهم مصالح شخصية وتعمدوا الكذب، أو لا كلهم حصل لديهم اشتباه. لذلك حتى ندرس قيمة احتمال الخطأ بلحاظ المجموع نأتي إلى الخبر الأول، قيمة احتمال الخطأ فيه نضربها بقيمة احتمال الخطأ في الثاني، نضربها بقيمة احتمال الخطأ في الثالث، وهكذا نحصل على قيمة ضئيلة جدا.
مش ضرب، طيب مش زائد مثلا، لو وجدان بحصل واحد الناس تكون ضرب بس مش يعني مش زائد مثلا، مش بزيدش هيدا حق احتمال خطأ ما زائد.
زائد مع معناه مولانا انه عم نضاعف،
نضاعف
مش ضرب هي هيك بس ما كيف حلتها، مش ضرب يعني شو انه تحسها ضرب مش شيء ثاني.
بالماك انا بقول لك مش ضرب مش
عليا. مان تفضل تفضل،
مش راح تفضل، مش مستفيد.
ها
شيخ
خليل اسمع، هلا انا كنت اشرح انه ليش ضرب بمثل ثاني كليا
جاي
خلاص
بالتفضل تفضل
يعني مثلا
سجل
يعني بدي اشرح، اعطي مثل اخر كليا
جيجو
لا واحد أنا هلا مثلا عندي ثلاث جرات مثلا ماشي الحال، بدي اسحب طابة من كل جرة، فيها كل جرة فيها أبيض أو فيها أسود ماشي الحال. هلا أنا عندي الجرة الأولى كيف؟ بكتشر لا كيف
بتعمل؟
عندي الجرة الأولى، عندي الجرة الثانية، عندي الجرة الثالثة. هو هذا المثل مش ضابط الضرب صراحة، مش ضابط لحتى أعطي ضرب. لا في مثل تاني تفكر فيه شوي.
طيب لكن خلينا نكفي، بتفكر أنت بالمثال.
فكر أحسن، فكر أفضل.
يلا هلا نحن يمكن لنا أن نجيب على ذلك. نحن نفترض أن كل احتمالين، يعني أن القيمة المجموعية لاحتمال الخطأ في الجميع تتأثر بالقيمة الاحتمالية في كل واحد واحد. يعني شو صار؟ صار الأول الخطأ في الأول عم بيأثر في الخطأ في الثاني. احنا شو عم نعمل؟ القيمة المجموعية نأخذها من مضاعفة الاحتمال الأول مع الاحتمال الثاني. فلذلك طريقة الاحتساب تكون ضربا ولا تكون جمعا. ان احنا شو عم نفترض؟ عم نفترض ان احتمال الكذب في الجميع ماذا يفترض؟ يفترض ان الكل اتفقوا على الكذب، او ان الكل حصل لديهم اشتباه فلذلك اخطأوا. هذا يعني ان هذه القيمة لا تكون الا حصيلة ضرب الاحتمالات بعضها في بعض، لا تكون حصيلة، لا يمكن ان تكون حصيلة جمعا. نحن عم نفترض انه عم ناخذ قيمة للمجموع مش قيمة للجميع بحيث يلاحظ كل واحد واحد. يعني بعبارة تانية، نحن شو عم نتعامل؟ عم نفترض انه نحن عندنا 100 خبر، هذه الاخبار المئة تكون منها خبر واحد هو الذي نسميه بالخبر المتواتر. ما عم نفترض انه نحن الان نتعامل مع 100 خبر، نحن الان نتعامل مع خبر واحد، هذا الخبر الواحد هو الذي نسميه بالخبر المتواتر. هذا الخبر المتواتر من اين نشأ؟ نشأ من وحدات مئة. فلذلك تكون النتيجة بطبيعة الحال هي الضرب وليس الجمع. ما عم نتعامل مع 100 خبر، نحن نريد في مواجهة القضية المتواترة أن نزعم أن لدينا خبرا واحدا، هذا الخبر الواحد تواترت طرقه. إذن هذا خبر واحد نشأ من مجموع 100، لا أننا الآن بصدد الحديث عن 100 خبر، فلا تكون النتيجة جمع. طيب إذن هون كنا بس بالخطوات، بس حتى
قبل
السؤال. إذن في الخطوة الخامسة ماذا قلنا؟ إن إذا أردنا أن ندرس القيمة الاحتمالية للخطأ في المجموع ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نضرب القيمة الاحتمالية للخطأ في كل واحد من الأفراد بالقيمة الاحتمالية في الجميع في البقية. فالنتيجة التي نحصل عليها إذن هذه كانت الخطوة الخامسة. نعم سيدنا تفضل.
ليش كمان نحن باحتمال الصدق
من نعمل حيجي بعض الخطوات
لمصالح شخصية
في بعض الخطوات. نعم. إذن الخطوة السادسة ما هي؟ أننا نقول فنتيجة تراكم الإخبارات على محور واحدين ماذا ستكون؟ ستكون تدني القيمة الاحتمالية للخطأ في المجموع. هذه نتيجة الخطوة الخامسة. فينا نعملها نفس الخطوة، أنا بس عم يعني عم فرعهم شوي حتى بس نحن نمشي خطوة خطوة. بطبيعة عندما نضرب كسرا في كسرا النتيجة ستكون كسرا بقيمتين أدنى بقيمتين أقل. فحينئذ هذه الخطوة ماذا قلنا فيها؟ الخطوة السادسة، بما أن هذه الطريقة هي الطريقة المعتمدة في احتساب القيمة المجموعية، إذن بتراكم الأخبار نحن سوف نحصل على قيمة مجموعية هي أدنى من القيمة الاحتمالية لكل واحد في الأخبار. طيب هذا في جانب احتمال الخطأ، في جانب احتمال الكذب. الخطوة السابعة.
سابعة.
الله
العظيم. سابعة.
حسب عدد الشيخ. طيب الخطوة السابعة في جانب احتمال الموافقة. لماذا لا نتبع نفس الطريقة؟ ليش ما بنقول إنه نحن كل خبر في 50% أن يكون صادق، في 1 على 2 أن يكون صادق. بيجي الخبر الثاني بيصير 1 على 2 كمان. لماذا لا ندرس القيمة المجموعية منقول 1 على 2 ضرب 1 على 2؟ هذا لم يتعرض المصنف للجواب عنه هنا، لكنه بيّنه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. هناك يذكر المصنف، لا بأس يعني بتوضيح حتى تتضح الفكرة، صح مش مذكورة بس هي جزء من، يعني لابد أن تكون جزءا من التوضيح. يقول المصنف ما مضمونه هلا هناك، وما بيطبق بس على التواتر، أنا هم اللي حاول طبقها لفكرته، اللي حاول طبقها على التواتر. أننا نسأل احتمال كذب مجموع الأخبار، عفوا احتمال صدق مجموع الأخبار من أين ينشأ؟ شوف احتمال كذب مجموع الأخبار قلنا ينشأ من أين؟ من احتمال أن يكون الجميع كذبوا تعمدوا الكذب، أو من أن يكون الجميع اشتبهوا. الآن احتمال الصدق من أين ينشأ؟
من المطابقة للواقع،
من احتمال الصدق الجميع؟
اه.
أو يكفي صدق بعضهم؟
يكفي صدق بعضهم.
شوف الآن جاء زرارة وأخبر بخبر، وجاء أحد من العامة من مجهولي الحال من غير مذهبنا أخبر بنفس الخبر، وجاء شخص ثالث مجهول الحال لا نعرف، ولعله واقفي مثلا، لعله مغال، وأخبر بنفس الخبر. هو الأخبار الثلاثة، احتمال الصدق في مجموع الأخبار الثلاثة لا يتوقف على أن يكون الجميع صادقين في إخباراته، لا يتوقف على أن يكون الجميع ليس لديهم مصلحة شخصية، يكفي في احتمال الصدق المجموعي صدق بعضهم. أن نفرض أن بعضهم أن واحدا من المخبرين صادق وليس لديه مصلحة شخصية فيما يخبر، على هذا الأساس القيمة المجموعية لا تنشأ من تراكم القيم الاحتمالية في المفردات حتى نضرب. ها؟ يعني شوف هلا مولانا إجانا 100 خبر، 100 أخبروا بحديث الغدير، طيب 90% منهم أو 90 من هؤلاء 100 كانوا شيعة، من شيعة أمير المؤمنين. فنحن ماذا نحتمل؟ هؤلاء إنما أخبروا بهذا الخبر من باب أن لديهم مصلحة شخصية في تقديم الإمام الذي هم يعتقدون بإمامته، فهم اخترعوا أو اشتبهوا، يعني لديهم مصلحة شخصية فأخبروا. لكن يكفينا أنه شخص واحد من المناصبي العداء لأمير المؤمنين نقطع بأنه لا توجد لديه مصلحة شخصية في الإخبار بحادثة الغدير، أخبر بحادثة الغدير، هذا يكفي لاحتمال الصدق. فبلحاظ احتمال الصدق المجموعي لسنا بحاجة إلى أن ندرس القيمة الاحتمالية في كل خبر خبرين مضروبة بالقيم الاحتمالية الموجودة في بقية الأخبار، بل يكفينا أن نفترض صدق بعضهم، صدق واحد منهم على أقل تقدير. يعني شوف اللي عم قوله أنه نحن القيمة المجموعية في جهة الخطأ من أين تنشأ؟ تنشأ من مراكمة القيم الاحتمالية للخطأ في كل واحد واحد من الأفراد، بينما القيمة المجموعية في جانب الصدق، القيمة المجموعية لا تنشأ من المراكمة، بل يكفينا أنه يكون 99 واحد مخبر أخبروا خطأ وواحد منهم صدق خبره، حتى يبقى احتمال الصدق قائما. وعلى هذا الأساس فالقيمة المجموعية في جانب الصدق لا تحتسب بنفس الكيفية والطريقة التي تحتسب بها القيمة المجموعية في جانب
الجامع.
بس يخلص نعم حينما تكون القبيلة
الجامعة هتبقى نفس النسبة، هي واحدة بالكاد.
وعلى هذا الأساس مش جامع كمان بتبقى مش جامع، لأنه إذا عندك نص مع نص صار واحد، ما بدك تجيب
بقى
50% مع 50%، ها؟
رح تبقى بتبقى نص، نص زائد نص بتصير 2 على 1،
بصير 1 أو 50% مع 50%، 50% مع 50% بصيروا 100%،
500 و500،
ها؟
لا مش هيك، بكسر.
مش ممكن يكون مشتبهين مثلا حوالي أو 90، مش كل عندهم مصالح،
افرض 99 مشتبهين وواحد صحيح، يبقى احتمال الصدق أو لا يبقى؟ بينما في جانب الكذب لو فرضنا واحد صادق هل يبقى احتمال الكذب؟
نعم.
يعني هل نصل الى اليقين بالكذب؟ لا.
مولانا اذا خلص ما بيطلعش.
تفضل. طيب بس خليني اقضي على البحث. ثبتوا على الأخير. وين صرنا بأي خطوة كانت؟
سبعة كانت.
خلصنا السبعة. الخطوة السابعة إذن نحن لا نحتسب. عم عيدها بس. نحن لا نحتسب القيمة المجموعية في باب الصادق في طرف الصادق بنفس الكيفية التي نحتسب بها القيمة المجموعية في جانب الكذب. الآن الخطوة الثامنة بتراكم الإحياء. هلا عم نزيد خطوة. الخطوة الثامنة بتراكم الأخبار. نحن لحد هلا كنا عم نحكي إنه إجا خبر تاني حد الخبر الأول. هلا بدي أقول لو جاء خبر ثالث، لو جاء خبر رابع، لو جاء خبر خامس إلى آخره. بتراكم الأخبار مع اشتراكها في المحور الذي تخبر عنه. ماذا يحصل؟ ستتضاعف قيمة احتمال الصواب وستضعف قيمة احتمال الخطأ إلى أن نصل إلى إحدى مرحلتين، إلى إحدى حالتين. إما أن يلغي الذهن عمليا احتمال الخطأ من حسبانه، أو يعجز عن تلقيه والاحتفاظ به. وكلتا الحالتين بنظر المصنف تكفيان. إذا مرة العقل يعترف بوجود احتمال الخطأ، بيقول موجود بس ما له قيمة، عمليا ليس له قيمة تذكر. هذا يعبر عنه المصنف بحالة زوال اليقين عملية، حالة حصول اليقين عملية، أو زوال احتمال الخطأ عملية، يعني من ناحية عملية. خلينا نحكي عمليا على الأرض، هذا الاحتمال شو بينفع؟ لا قيمة له بمثابة العدم، ليس عدما، الذهن يراه لكنه لا يعبأ به. الحالة الثانية لا، في الحالة الثانية الذهن أصلا غير قادر على رؤيته، لأنه في أصل خلقة الذهن، في أصل تكوين الذهن، تضاعيف الذهن لا تتسع لأن تنظر جيدا إلى هذه الاحتمالات الضئيلة جدا. فكأن الذهن لا يعترف بها أصلا. لماذا لا يعترف بها؟ مش من باب من ناحية عملية، إنه عمليا ما بيفيد، لا لعدم الفائدة، بل لقصوره، لعجز في المقتضي. هو ليس له المقتضي لأن يحتفظ بها. بهذه الكيفية نصل إلى اليقين من طريق حساب الاحتمال أو عبر تراكم الاحتمالات. هذه هي خلاصة نظرية.
أنا
دائما
في احتمال ولو
جزء يبقى، لكن في احتمالات تصل إليها. هلا أنت إذا بدي أقول لك أمر صملي على الله مثلا، اكتب لي على الله هذا الاحتمال الذي ترى أن ذهنك مستعد أن يقتنع به وأن يحتفظ وأن يلتفت إليه، تجد أنه حتوصل لمرحلة آخر شيء الذهن بيقول لي يستسهل، أنه بيقول لك إلى آخره أو إتسيتر أو بلس إنفينيتي أو مش عارف. فهذا دليل على أن الذهن هون شو بيعمل؟ بيقول هناك شيء لكنني بعد لم أعد قادراً على لحاظي، على ملاحظتي. ماذا بالفلسفة بيحكوا فيه؟ بالفلسفة شو بيقولوا؟ بيقولوا هلا نحن إذا بدنا نجي نقسم هالوضع، عنا مراحل. بيجي بص هذه قسمة خارجية، ضمني أجيب مقص، ضمني أقصص ليبطل المقص يقص، صار في أجزاء. طيب هذه الأجزاء شو بيجي بعمل؟ خلص أنا معش قادر بالوسائل العادية إني أقص، شو بعمل؟ أخذها إلى المختبر. بالمختبر هونيك بحطها تحت الميكروسكوب وبجيب مثلا مكانات أدق مثلا وبضلني أقسم فيه. هي مرحلة تانية غير الأول. أما المختبر عجز. طيب في أجزاء من وبعد في أجزاء بعد في ذرات، كيف أجزئها؟ هون الأدوات المختبرية لم تعد صالحة لذلك. شو العقل بيجي بيعمل؟ بيقول لدينا نوع آخر من القسمة نسميها القسمة الوهمية. يعني في التوهم بتضلك تتخيل هذه الذرة اللي هلا قدامي بعدني عم أقسمها. بحسب التوهم والتصور يسموها القسمة الوهمية، يقبل القسمة لكن وهما، أما خارجان بحسب الأدوات معاش قابل. أكثر من هيك بتوصل لمرحلة حتى بحسب الوهم بتعش قادر تجزئ، لأنه أنت جزئت. طب هذا كيف بدي أسمه؟ حتى بحسب شو بتعمل؟ بيقولوا يبقى مجال القسمة العقلية. كيف يعني القسمة العقلية؟ بيجي العقل بيقول هناك قابلية للأقسام لكنني الآن أنا عاجز عن تصوري. ذهن البشري مكون بهذه الكيفية، هذه احتمالات لا يستطيع العقل أن يحتفظ بها لتدني قيمتها جدا. هذا تمام الكلام في أصل نظريات حساب الاحتمال وكيف يمكن لنا أن نستخرج اليقين من التواتر بحساب الاحتمال. الآن شيخنا تفضلوا إذا عفوا.
النقطة التاسعة.
ها؟ عفوا. الخطوة التاسعة الشيخ خليه هو بيثبت
أحسن.
ها؟
لا.
جبنا مثال حلو هيك.
أعطي مثال ما دخلوا بالمطلب بعدين رح أرجع أعطي مثال على الصح والخطأ.
عنا جرب فيها طبقة مرقمين واحد اثنين ثلاثة
طبقة وطرق. أنا بدي أسحب أول مرة بدي شوف شو طلعت معي بدي أرجع أحطها أرجع أسحب تاني مرة شوف شو طلعت معي بحيث إنه كون رقمين ورا بعض كم احتمال بيطلع عندي؟ هلا أول سحبة هذه أول سحبة عندك احتمال تكون أول واحد طابة واحد عندك احتمال تكون طابة رقم اثنين وعندك احتمال تكون طابة رقم ثلاثة
وثلاثة
مش الحال؟ هي خلصنا أول سحبة تاني سحبة بقول لك هون عندك احتمالين أو ثلاث احتمالات تطلع تاني طابة واحد وتاني طابة اثنين وتاني طابة ثلاثة وهون كمان ثلاثة وهون ثلاثة فأنت إذا بدك تجي لا بيطلعوش 12 فأنت إذا بدك تجي تعرف طب ليش طلعوا معك تسعة؟ أنا بس بدي أشرح عن الضرب إنه ليش ضرب
هلا هي واحد واثنين ثلاثة اللي هون هو السحبات مش ها؟
هيدي السحبة الأولى في احتمالات السحبة الأولى وهي احتمالات السحبة الثانية
السحبة الثانية على تقدير السحبة الأولى
أحسنت على تقدير السحبة الأولى طب نحن كيف بنعرف؟
كيف طلع إنه واحد اثنين ثلاثة بالسحبة الثانية بس
محتمل يكون
أنت بالسحبة الثانية رح يطلع معك إما واحد إما اثنين إما ثلاثة وعلى تقدير إنه الطابة الأولى واحد عندك تاني واحد أو اثنين أو ثلاثة
على كيف تفضل. واحد ما السحب المفروض الطابة الأولى سحبناها بالسحب الأول
رجع رجعناها
أنت عم تسحب وترجع
أنا أصلاً ليش لأنه بالصح وبالخطأ حتى بالتاني رح يضل في صح وخطأ حتى بعدين رح يضل في صح وخطأ جاي. عشان هيك بنفترض نرجع نرجع فإنه إذا احتمال أول صح مش رح ينلغص الخطأ بالتاني الصح بالتاني فطب كيف بنعرف إنه تسعة طلعوا كل المجموع إنه أنت بتعمل هيك أول مرة كم احتمال عندك ثلاثة وتاني مرة بالسحب كم احتمال عندك ثلاثة ضربهم ببعض وبيطلعوا المجموع تسعة ورح يطلع معك تسع حالات يعني مثلا واحد 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 اثنين واحد ثلاثة اثنين واحد اثنين تعرف كيف؟ فرح يطلع معك تسع حالات كيف بنعرف نضرب هيك بالضرب
جبت اسئلتك
لأنه 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 كل واحدة بتتحول لثلاثة كل واحدة بتتحول لثلاثة كل واحدة بتتحول لثلاثة فثلاثة ضرب ثلاثة بيطلعوا تسعة
اجمع لي هون لشو
حتى هلا أنت أما جمع تسعة واضح حتى هلا انت تعب بعد فرق جاء بعد سحبه ثلاثه سحبه شنو مضرب بثلاثه بعد رح يطلع 27 وهن اذا بتعدهم بالواقع رح يطلع 27 حاله فاجبرك دائما لتعرف الاحتمال لهذا
السحبه الثالثه بتصير
27 طيب هلا انا بدي شي فوت بالصح والخطا لتبين هذه الفكره اللي قصت انت قلته انه احيانا مش ضروري يكون كل الاحتمالات صح
صحيح
هاي بتبين معي دغري هون على الشجره نحن بنعتبر انه اول مخبر هو اول سحبه
شو
هي الشجره اول مخبر بس هو اول هي الشجره هم زي ما شجره اول مخبر هو اول سحبه اول مخبر اما بكون صح واما بكون خطا هيك
ترو اور فولس
ماشي ثاني مخبر
شارك بشارك
ثاني مخبر راح يكون اما صح واما خطا مش هيك بس نحن مفروض نحطه على تقدير اول مخبر
صحيح
فبتحط اذا اول مخبر صح الثاني اما صح واما خطا وكمان إذا أول مخبر خطأ تاني كمان إما صح وإما خطأ تو كيف؟ فهلا كمان فيك تعمل ثالث مخبر نفس الشيء بتوزعهم توزعهم توزعهم بحيث لما بس شجرة واحدة شجرة واحدة هي اللي كلها خطأ هيك 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 وباقي ما تبقى كل الشجرات رح يطلع معهم فيهم واحدة صح إجباري عرفت كيف؟ إجباري إما هيدي أول واحدة صح وبتفرع عنا كل الشجرات واما تاني وحده الصح بتفرع عنا كل الشجرات فيش انه هلا شجره وحده هي الخطا 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 عرفت كيف شو قصدي فشو بيصير عندك انه انت من كل عمود في عندك احتمال واحد فبتضرب مثلا هني عمود 2 مش 3 بنضرب على 2 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 وانت عندك احتمال واحد بس بكل وحده هو يكون الخطا اللي بدنا اياه نحن مش هيك فبتصير تعمل واحد
بصير هذا عم يطلع حظك عم ينزل
لانه واحد واحد على اثنين واحد على اثنين واحد على اثنين من كل وحده واحد على اثنين بصير تضرب 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 لحتى معك هي الشجره الوحيده اللي كلها خطا وباقي الشجرات كلهم على القليل فيهم وحده صح فبصير هذا هو الاحتمال اللي حكينا بصير الشهيد يعني
قلبنا الدرس الرياضيات
صلي على
علمتنا زي
يا الله خلاص
انا عشت تعبت صحيح عدد
ناس
بتطلع علي زي لازم نقصوا على الامتحان هو وشيء
نقصوا على الامتحان
بس
بيطلع
على خط
الحلو طيب هذا الذي ذكرناه كله لم نأخذ فيه بعين الاعتبار إلا العامل الكمي كما لاحظنا، لأنه نحن كنا نتحدث عن أي شيء؟ كنا نتحدث عن أنه كله خبر في حد ذاته. شو يعني في حد ذاته؟ يعني بصرف النظر عن خصوصية الخبر، بصرف النظر عن خصوصية المخبر، بصرف النظر عن خصوصية المخبر عنه، هذا الخبر بما هو خبران فيه الاحتمال. فكنا فقط قصرنا النظر فقط على الجانب الكمي. لو أدخلنا العوامل الكيفية النتيجة طبعاً لن تتغير من حيث أصل الطريقة، لكن ستتغير من حيث النتائج العملية. يعني مثلاً لما بتجي بتقول هذا خبر زرارة، طيب خبر زرارة غير خبري أنا. خبري أنا فيه نصف، مثلاً فيه كسر، 1/2 صحة، 1/2 خطأ. أما خبر زرارة لا، فيه 1/5
خطأ،
على 5 خطأ، والبقية
4/5
مثلاً تكون صح. يعني مثلاً في خبري أنا يوجد 50% صح، صحة، 50% خطأ. في خبري هو بالنظر إلى خصوصية تقوى، خصوصية زرارة، خصوصية قربه من عصر النص، إلى الخصوصيات المحيطة بزرارة، تجعل احتمال صدقه أكبر من احتمال كذبه. فعندما ندخل الجانب الكيفي فإن النتيجة سوف تتغير.
لأن 10 الزرارة
بتصير شو بتعمل؟ احتمال الخطأ عن زرارة مثلا بيكون 1/8، بتضرب 1/8 ب1/2 من عندي فنحصل على قيمة أدنى. مثلا هناك عوامل كيفية مساعدة، هناك عوامل كيفية مضعفة. مثلا لنفترض الآن هذا شخص كذوب كذاب، روى خبرا. طيب هذا بلحاظ خصوصية الخبر احتمال خطئه أكبر من احتمال عندنا 90% أنه أخطأ و 10% فقط أنه مصيب بسبب كونه كذابا. فهذا عامل كيفي، طبعا هذا عامل كيفي مضاعف. يعني إذا عندك خبر هذا إلى جانب خبر زرارة شو بيطلع؟ هذا عنده 1/ مثلا لنفترض واحد مثلا عنده احتمال عنده 4/5 انه كذب، ها 4/5، وهذاك عنده 1/5 انه كذب. ف 4/5 ضرب 1/5 ماذا ينتج؟
4/5
ينتج 5/25، يعني
5
يعني 1/5 ينتج 5، بخلاف بالحالة السابقة كنا عم ناخذ ربع. ها فإذا هناك عوامل كيفية لو أدخلناها بعين الاعتبار إما أن نصل إلى اليقين بطريقة أسرع، اليقين بالصدق بطريقة أسرع، وإما أن نصل إلى اليقين بالصدق بطريقة أبطأ.
هي هذا يعني بتسهل العملية، مش بتغير
لا لا، طريقة هي عينها، لكن النتائج تختلف سرعة وبطئة.
بس في الكمية
على كلام المصنف يتأتى السرعة والبطء في حصول اليقين بالتواتر. على كلام القوم إما أن يحصل تواتر فهناك يقين، وإما أن لا يكون هناك يقين فلا يكون هناك تواتر. ما عندنا هناك لا مجال للقول بأنه يسرع حصول اليقين بالتواتر أو يبطئ. هناك إما حصل التواتر فثمة يقين، إما لا يوجد يقين فلا يوجد تواتر. مش أنه في صور يدور الأمر هناك بين أصل الوجود والعدم، لا مجال للتشكيك. أما هنا يوجد مجالان للتشكيل، لأن هناك نعتمد على المقدمات القياسية كما ذكرنا بالأمس. فإما تمت المقدمتان الصغرى والكبرى أو لم تتم.
يعني
بغير حساب الاحتمالات نحن ما نفترض سرعة في حصول التواتر، مش سرعة في حصول اليقين بالتواتر.
يا أما اليقين موجود وما من
هني شو بيقول؟ يعني في سرعة وبطئ عندهم، بس مش سرعة وبطئ بعد حصول التواتر. مش انه في تواتر وبعد منه مره نوصل لليقين بسرعه ومره نوصل ببطء. لا،
عند الشهيد عنده تواتر بس قد يكون في الشك.
عنده يوجد تواتر، لكن هذا التواتر قد يكون حركته باتجاه الوصول الى اليقين حركه بطيئه. طيب الان هذه العوامل الكيفيه ما هي؟ بيقول المصنف لدينا نوعان من العوامل، خصائص بسميها خصائص عامه، خليني اشوف، خصائص بسميها خصائص عامة، وخصائص بسميها خصائص نسبية. الخصائص العامة يعني بيقول هي نوع، هو عوامل كيفية تلعب دورا في حصول اليقين، إما طبعا إما مضاعفة وإما مساعدة، ها؟ لكن بالنظر لكن بقطع النظر عن نوعية المخبر، صرف النظر عن المخبر من هو. خصائص النسبية يعني خصائص تلعب دورا في حصول اليقين أو عدم حصوله، لكن بأخذ نوعية المخبر بعين الاعتبار. هلا حنشوف. هلا خلينا مثلا، خلينا نعطي مثلا مثال كون القضية غريبة في حد نفسها. مثلا اجى شخص وقال هلا طيار المستقبل يقاتل مع حزب الله الى جانب حزب الله في سوريا، قضيه مثلا لا تنسجم مع سياق الاحداث، هي قضيه في حد ذاتها غريبه. هون بصرف النظر المخبر من هو، هذا عامل مضاعف. هذه يسميها المصنف بالخصوصيات العامه، يعني هذا مضاعف لليقين او له يؤثر على حصول اليقين اما سلبا او ايجابا بصرف النظر ان المخبر من هو.
يعني بتجي هون حتى افترضنا لو السند صحيح مثلا وكله اعلى،
حتى لو هذا ثقه هذه القضيه، هذا الخبر، هذا النوع من الخبر نوع لا ينسجم مع سياق الاحداث، بحاجه الى مؤونه اكبر للتصديق.
مثل الروايه عن ابن الامام الحسن بقول
انه بطلعش لانه صحيح. نعم
مثلا هذا مثلا يمكن سنده صحيح هذا،
او اذا الارس الحسن مثلا
حتى لو كان نفس الخبر بحاجه الى انه بدك تنطر تاكيد من السيد،
بس في عام
مش من المسؤول الثاني،
بس في عام كيف مهم كمان من هو المخبر،
بلكي مشتبه باللفظ غلط بالنقل.
على كل اهم انه تنطر تاكيد ثاني منه، بتساله عن جد سيدنا بيقول لك ايه، بتقول له خلص مش الحال
وكان يمسح
بكفي. عم تحكي هون انت عم تدخل خصوصيه
الا حلف بالسيد قادر
مثلا مره لا، الخصوصيه تتاثر بالمخبر. مثلا شوف الان جاء شخصان من انصار معاويه من البيت الاموي، روى فضيله في امير المؤمنين عليه السلام، ثبوت فضيله لامير المؤمنين ليس غريبا في حد ذاته، غريبا لا تثبت، لكن لو اخذنا خصوصيه المخبر بعين الاعتبار، أن هذا المخبر أمويًا، أن هذا المخبر مثلاً خصمًا، الخصم عادةً لا يروي ما يفيد خصمه، لا يروي ما يضره، فهون بأخذ النظر بعين الاعتبار إلى نوعية المخبر، هذا يكون عاملًا مساعدًا على التصديق بهذه القضية، مثل الروايات المروية.
مثل عن كربلاء، مثل عن روايات المروية عن
جيد، مثل الروايات اللي بيروي أنه عن اللي بيرويها حميد بن مسلم مثلا او غير حميد بن مسلم،
اكثر روايات بيروها من
انه كان عثمان، كان هذا مثلا اموي الهوى او كان في المعسكر الاموي وروى حالات روحانيه مثلا لاصحاب الامام انه كانت وجوههم تشرق، يعني نجبناها مثلا. فاذا هذه تسمى خصائص نسبيه. طيب هلا بصرفنا هذه التسميات، يعني مش تسميات اصطلاحيه لواحد يحفظها يعني، بس انه مره بس عم يلفتنا فتنه لوجود. نعم هذا تمام الكلام. إذا عند المصنف إذا أردنا، وعند غيرها إذا أردنا أن نستنتج اليقين من التواتر، لا يسعنا أن ننظر فقط إلى العوامل الكمية، بل لابد لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل الكيفية، وهي تارة مساعدة مسرعة لحصول اليقين بالصدق، وأخرى هي عوامل مضاعفة تبطئ حركة حصول اليقين. لذلك لا يرتبط التواتر بعدد معين، يعني بس الداخل العامل الكيفي، العامل الكيفي قد يجبر النقص الكمي، أو قد يخل بالكثرة والوفرة الكمية. وأفرض عندي 1000 خبر، ألف خبر لو كنا بصرف النظر عن العامل الكمي الكيفي ينتج يقينا، لكن عندما أدخلنا العامل إجا عامل كيفي واحد ضرب 300 خبر، لابد أن نأخذ أن ننظر بنظرة مجموعية، لا أن ننظر بنظرة تجزئية. بعد ذلك يقسم المصنف التواتر إلى 3 أقسام، بس هنا بركز على هذه الحلقة باعتبار أنه يوجد في هذا التقسيم كلام طويل، لذلك نحن ما حنتعرض لها، يقول التواتر ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن المتواتر إما هو لفظ معين كما يدعى في حديث الغدير، هو قليل جدا على كل حال، إنه أرقى أنواع التواتر.
حديث الغدير
يدعى بألفاظ معينة ومسموعة عن النبي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لفظ متواتر، نفس اللفظ متواتر. طبعا عندما يتواتر اللفظ يتواتر المعنى
أكيد،
بس نحن عم نحكي عن إنه مركز التواتر هو اللفظ. هذا تواتر لفظي، إذن هذا التقسيم تقسيم بلحاظ مركز التواتر، بلحاظ الشيء المتواتر تحديداً، وإما أن يكون مدلولاً معيناً من دون أن يتواتر اللفظ. مثلاً جاء شخص وقال حاتم كريم، وقال الثاني حاتم كثير الرماد، وقال الثالث حاتم جبان الكلب، وقال الرابع حاتم مهزول الفصيل. ها؟
كلها كنايات عن الكرم.
هذه كلها كنايات عن الكرم، الألفاظ متغيرة لكن المدلول المطابقي واحد. فمركز التواتر هو المعنى. فالتواتر تواتر في المعنى. أكثر أنواع التواتر هي من هذا القبيل. القسم الثالث نسميه بالتواتر الإجمالي. هون في هذه الحلقة هيك بفسر السيد الشيخ.
بس عفوا كنا عم نكتب انه اما يكون لفظ معين او مدلول معين. هلا
التواتر الاجمالي شو؟ هلا ما بعدنا
ليش ما
قلتش؟ هو بيقول واما واما
جاي. التواتر الاجمالي هو ان يتواتر لازم منتزع، يعني بحيث لا يكون مدلولا مطابقيا.
كناية مدلولة
مطابقة؟ ها؟ لا مش مدلول مطابقي، بس داخل في التواتر المعنى القطعي. أنا عم بذكر بلحاظ يعني لأنه الأبحث أنه في خلاف في تصوير التواتر الإجمالي. بعضهم ينكر، الميرزا النعيم ينكر وجود تواتر إجمالي أصلاً، يقول ما إحنا شيء هيك متواتر، إما معنى وإما لفظ، فيندرج إما في اللفظ إما في المعنى. انتهى، لأنه حتى المعنى المدلول الالتزامي أليس معنى من المعاني؟ فيدخل كيف معنى
قيدين
كمان حتى في تصوير المدلول التواتر الإجمالي في كلام. الآن على نص شوف عبارة المصنف، المتواتر في صورة التواتر الإجمالي لازم منتزع من مجموع الأخبار. شو يعني لازم منتزع؟ يعني مدلول التزامي ولا شيء تاني؟ بحسب الظاهر، ظاهر العبارة البدوي بيقول لك المدلول الالتزامي، لكن الظاهر بحسب بعد الجمع بين كلامي هنا وكلامي في غير هذا الكتاب، لا ليس المراد هو المدلول
لازم والخارج.
انه مثلا نجي منقول هيك، نجي منقول يعني خلينا اعطي المثال اللي هن بيعطوه عادة. مثلا الان في كتاب الوسائل يوجد لدينا لنفترض 10,000 خبر. هذه 10,000 خبر لا يعقل ان تكون كلها كاذبة، فبعضها صحيحان بعضها صحيحان على كل حال. هذا تواتر إجمالي، يعني أحد هذه الأخبار صحيحاً لكن على الإجمال. هذا تصوير هذا أحد تصويرات للتواتر الإجمالي. هذا أحد تصويرات
التواتر الأسوب
عبارة هون المتواتر خبراً ضمن مجموعة من الأخبار بشكل عشوائي. هذا يا إخوان هل يسمى تواتراً إجمالياً أو لا محل كلام يعني؟ هذا تصوير.
هذا شو في فايدة؟
هذا شوف في فايدة ما هذا الكلام إنه يفيد بنحو القضية المهملة. ما الفائدة بحسب القضية المهملة؟ هل له فائدة عملية أو لا؟ كمان محل كلام.
ليش لا يعقل أن يكون خبر كاذب؟
ما في يعني عادة بحسب العادة إنه مثلا هو الأخبار اللي رواها بالوسائل كمان كلها موجودة بالكتب الأربعة وكلها موجودة بالأصول الأربعمائة التي كانت عند الشيعة. معقول هو الجهابرة الطائفة أعيان الطائفة كلهم إنه والله تواطؤوا على أن تنقل كتبهم أخبارا كلها كاذبة؟ هذا غير معقول، هذا مستبعد بحساب الاحتمالات. ها؟ فحينئذ بعض هذه الأخبار صادقة.
بتحس هذا أمر بديهي.
جيد، هذا
بيجي من عمل
الطائفة. هذا علم إجمالي وكذا. بعضهم يقول هذا علم إجمالي، لدينا علم إجمالي وبصدقي بعض الأخبار. شو علاقة هذا بالتواتر؟ وين الكثرة اللي عم تفترضوها جانب الكمي؟ هذا تصوير. تصوير تاني خلينا نمثل فيه، إنه مثلا نجي نقول علي عليه السلام بيجي واحد بيقول لك قتل مرحبا.
عامل
خمسة. بيجي واحد تاني بيقول لك مثلا علي عليه السلام شارك في كل غزوات النبي باستثناء تبوك مثلا. طيب بيجي وقت هذا مدلول المطابقة ومدلول الالتزامي مختلف، يعني لا مدلول المطابقة واحد لا مدلول الالتزامي واحد. أنا بدي أعمل اللازم هون بنحو اللازم غير بنحو اللازم البين بالمعنى الأعم، مش لازم البين بالمعنى الأخص حتى يخرج عن كوني مدلولا التزاميا. بيجي واحد ثالث بيقول لك مثلا لم يتصدى مثلا لعمر بن ود إلا أمير المؤمنين. هذه حادثة وحادثة وحادثة. من مجموع الأخبار المتعلقة بحياة أمير المؤمنين لدينا مدلول متواتر إجمالا، ما هو هذا الشجع؟ هذه مش مدلول التزامي لأنه مش لازم والله بين بالمعنى الأخص. عم حاول افترضها هاي، يعني أنا عم حاول بصورها بطريقة ضبابية شوي حتى لا يكون الإشكال واردا عليه، لأنه إذا كان معنى من المعاني داخل في التواتر المعنى. فعلى كل حال يبقى خلينا نبقي التواتر، نبقي التواتر الإجمالي على مستوى المفهوم على إجماله في هذه الحالة، لأنه عبارة المصنف جاء بها عبارة مجملة. الظاهر البدوي لها هو أنه المدلول الالتزام،
لأنها
تفصيلا مش عنها، لكن سيأتي الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مبحث التواتر. أنا ما بعرف إذا شفتوا أنتوا أنه بدأ قراءة نقرأ، إذا العبارة بنظركم بدأ قراءة
يعني معاشك
على كل حال
إذا معاش ناخد شيء معنا
بس كل شغلية تواتر كفى كل حسين إنه يستنبط من التعريف يكون حسي،
لأنه عادة الخبر عادة الخبر لا يكون إلا حسي. نحن راح نجي خبر شو يعني عم يخبرك عن شيء يخبرك، نحن ما عم نحكي عن الخبر بمعنى الجملة الخبرية، نحن عم نخبر عن شيء عن الخبر بمعنى الرواية. إنه شخص عادة عن ماذا يروي، ماذا يروي لك، ماذا يحدثك، ماذا يحكي لك، يحكي لك عادة عن أمر سمعه، عن أمر رآه، وعن أمر عاينه. فعادة القضية بتكون حسية، فمن نفس قولنا خبر، لأنه عرفان لا يطلق الخبر على الخبر الحدسي. سيأتي الخبر الحدسي مثل شو؟ مثل الفتوى. مثلا مثل الفتوى، مثلا بيقول لك، بيجي واحد بيقول لك هيك مثلا الإسلام يحرم كذا. مين قال الإسلام يحرم كذا؟ هذا استنتاجك أنت من الآية. مين قال إنه الإسلام؟ هذا خبر حدسي.
الإسلام يجب ما قبله.
جيد، إذا هذا تمام الكلام في التواتر. هلا إذا بقي شيء عندكم بالعبارة فنحكي. هلا هون المصنف في نقطة أنا نسيت أشير لها، ليش التواتر اللفظي أقوى من قرينين؟ لأن مركز التواتر في التواتر اللفظي أوضح. يعني في تركيز أكثر، إنه أنت مش بس هون الألف اللي إجوا أخبروا، مش بس جيبوا المعنى، جيبوا الكلمة. هون صدفتان، الصدفة لا تتكرر. ولو فرضنا، يعني لو فرضنا انه انا سائبت جاي عندي مصلحة خبر عن شجاعة امير المؤمنين وانت عندك مصلحة تخبر، لكن ان نلتقي على الفاظ معينة فهذا عادة نادر جدا. عشان هيك مثلا في بعض كيف بيتفائل انه مثلا هي بتصير كتير، مثلا اذا اثنين التقوا على باب مثلا لازم واحد منهم يزحي للتاني، مش مرات بتصير انه اثنيناتهم بيصحوا على نفس الجهه.
تفضل.
هي بعضهم اللي بيستدل فيه بيتفائل فيها انه انطباع متالفه مثلا. ليش؟ لانه كان في تركيز اكثر.
بس بالعكس
مقامنا من هذا القبيل،
واحد زاح اليمن واحد زاح
الشام، من المقام الزياحان
والحمد لله وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
الله
هلا يا اخوان، انا كنت عم بحكي باول الكلام انه نحن لازم نصارح بعضنا، فأنا أشعر إنه أنتم مؤخرين بالدرس، وإنه أنتم على الأنين ورا في الجملة.
شو على الأنين ورا؟
يعني على الأنين عند الأبحاث اللي ورا، بعضنا عم تشتغلوا فيها، وهي الأبحاث بعد ولا يجي وقت، وهذا مش شو المطلوب، لا أنا ما عندي مش هذا، بس عم أقول إنه لازم نعمل تقييم لحال، إنه إذا نحن استمرينا على هذه الطريقة. طيب في الأبحاث الآتية سنستفيد، يعني النكات اللي عم ناخدها أو عم ندقق فيها أو اللي عم تخطر لنا سنستفيد لو كملنا هيك، أو إنه لا لازم هلأ شو نعمل؟ الأبحاث اللي على الأنين عنا عندها نتركها ونوصل لها. طبعا لازم كل واحد منكم يقعد مع حاله. يعني
إذا مثلا بلش كتابي هلأ مثلا عبكرة من اللي يجمع
يعني أنتوا شوف، وأنا باعتقادي إنه هذه هلأ أنفع، صح هيكون في مقادير مش مكتوبة أو مش برأيكم مش منقحة كما ينبغي، بس إذا علقنا عنده وبقينا وراء وهذا شو عم يعمل؟ هذا بطبيعة الحال بده يعمل إحباط. إذا أنت وراء والدرس وين بعده ماشي، وأنت بعدك وراء والدرس بعده عم يمشي، يوما فيوما بحسب الاحتمالات أنت شو حيصير عندك؟ يزداد الإحباط. أنا ما عندي مشكلة يعني بالنسبة لإلي، بعرف إنه أنتم بتدرسوا، ف يعني لو بصف تاني ممكن بقول بصير بصيبني إحباط، بصير بقول مثلا من أفا إيدي يعني. لا المسألة مش يعني بعرف نوعية الدرس أحافظ عليها إن شاء الله، بس بالنسبة لإلكم حتى ما تعيشوا هذا الإحباط، أنا رأيي إذا علقانين عند مطرح اتركوها، أجلوها، حطوا سجلوا الأسئلة وإذا أجلوها، انتقلوا إلى يعني حاولوا إنه تواكبوا الدرس، ليش؟ حتى يضل في تضل النفسية مقبلة. كمسألة، مسألة تانية المباحثة، مباحثة مش إلزامية هي، يعني ما كنت أنا ما في ما عندي صلاحية الإلزام يعني. بس إذا بترجعوها أنا موجود الخميس. بس انه مش من حكم الواقع والظاهر، بيجيب لي سيره حكم الواقع والظاهر هاجس. ها
بالكتاب
على على امي كانت تقول بدوها من بلش شوف اذا عم حدا يطلع وراي
صحيح
التواتر من التواتر ها من التواتر لا بس
من التواتر
جيد يعني خلينا نعود نحن نعيش حيويه الدرس يعني
على بكره من التواتر الساعه 9 انا مش
فاهم عشان يكون اظلمكم بالوقت
لا بس
مش يعني من هي بتعمل
ساعه حدا بيناسبه
على ظهره
يا زلمه انت بتعمل الشاي ودي كاني تحت بتستحلي
ان شاء الله
انا
بس انا
بدكم من الاسبوع الجاي حتى ما اضغطكم
لا 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 بكره هتمشي شغله تقلع
بس شغله
شغله فان شاء الله
يا ده معلش
عم بحكي عن المال عم بيقول لي بدعم عم بيقول لي بتحملش